عزيزاتي المستمعات، أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلمات من القلب من الكتاب المقدس. نواصل تأملاتنا في سفر الأمثال، وبالذات في الأمثال القصيرة المكتوب عنها أنها أمثال سليمان التي نسخها رجال حزقيا النبي، وذلك في الأصحاحات من 25-29 من سفر الأمثال. عن اللعنة والبركة يكتب أن اللعنة لابد لها من سبب تستقر عليه، كما يجب للعصفور والسنونة أن يستقر بعد الطيران، وذلك في العدد الثاني من الأصحاح 26. ويضيف أن اللائق بالجاهل هو العقاب، فيكتب في العدد الثالث من نفس الأصحاح 26 أن الصوت للفرس واللجام للحمار والعصا لظهر الجهال. أسلوب من أساليب الكتابة في سفر الأمثال أنه عندما يريد الربط بين شيئين ويؤكد على الربط بينهما يجمعهم مع أشياء منطقي ترابطها، ليضيف ويشير إلى أن الربط الذي يقدمه هو ربط منطقي مثل ربط هذه الأشياء. معروف أن الصوت للفرس واللجام للحمار، لكن الذي يريد أن يقوله أنه العصا لظهر الجهال هي أيضا أمر منطقي مثلما الصوت للفرس واللجام للحمار. لكنه في العدد 22 من الأصحاح 27 لا يبدو متفائلا بإمكانية أن تبرح الجهالة عن الجاهل ولو بالعقاب، فيقول إن دققت الأحمق في هاون بين السميذ بمدق لا تبرح عنه حماقته، مهما فعلت في الأحمق يظل أحمقا. ويضيف في الأعداد من 8-12 كسرة حجارة كريمة في رجمة، هكذا المعطي كرامة للجاهل. والمقصود أن الكرامة للجاهل أمر في غير محله، كمن يضع حجارة كريمة بين أحجرة الوادي، هكذا من يستأجر الجاهل أو يستأجر المحتالين. ويقول أيضا في كون الحماقة لا تفارق الجاهل، كما يعود الكلب إلى قيئه هكذا الجاهل يعيد حماقته. وفي العدد الثالث من الأصحاح 27 يكتب عن غضب الجاهل ويصفه بأنه أثقل من الحجر والرمل. ومن أشكال الحكمة التي تقدمها أمثال سليمان التبصر بالواقع وعدم الحياة في المستقبل الذي لم يأتي بعد. ففي مستهل الأصحاح 27 يكتب: لا تفتخر بالغد لأنك لا تعلم ما يلده يومك. تطالعنا هذه الحكمة في العهد الجديد في الأصحاح 12 من إنجيل لوقا في مثل الغني الغبي الذي كان يجمع لنفسه الكنوز ولا يعلم أن اليوم تطلب نفسه منه. ومن أشكال الحكمة أيضا معرفة الإنسان لأحواله ومراقبته لحياته بتأمل وبصيرة، فيكتب من الأعداد من 23-27 ناصحا: اجتهد في معرفة أحوال غنمك واحرص كل الحرص على قطعانك، لأن الغنى لا يدوم إلى الأبد ولا يخلد التاج مدى الدهر. عندما يضمحل العشب وينمو الحشيش الجديد ويجمع كلأ الجبال، فإن الحملان توفر لك كساءك وتكون الجذاء ثمنا لحقلك، ويكون لك من لبن الماعز قوت يكفيك وطعام لأهل بيتك وغذاء لجواريك. ومن العدد 11 من الأصحاح 27 يتكلم عن الحكمة وكيف يفرح الحكيم قلب أبيه. ثم في العدد 3 من الأصحاح 29 يكتب: من يحب الحكمة يفرح أباه، ورفيق الزواني يبدد مالا. ثم في العدد 8 من نفس الأصحاح يكتب: الناس المستهزئون يفتنون المدينة، أما الحكماء فيصرفون الغضب. والتاسع: رجل حكيم إن حاكم رجلا أحمق فإن غضب وإن ضحك فلا راحة، أي أن السفيه لا يتمتع بالاتساق ويمكن أن يتعب من حوله سواء كان غاضبا أو ضاحكا. وفي العدد 11 يتكلم عن قدرة الحكيم التحكم في غضبه وعدم قدرة الجاهل أن يفعل ذلك، فيكتب: الجاهل يظهر كل غيظه والحكيم يسكنه أخيرا. وفي العدد 15 من الأصحاح 29 يتكلم عن دور التأديب في اقتناء الحكمة، فيكتب: العصا والتوبيخ يعطيان حكمة، والصبي المطلق إلى هواه يخجل أمه. وفي العدد 17 يكتب: أدب ابنك فيريحك ويعطي نفسك لذات. وفي العدد 19 يكتب: بالكلام لا يؤدب العبد لأنه لا يفهم ولا يعنى، أي أنك لا تؤدب العبد بمجرد الكلام لأنه إن فهم لا يستجيب. وأيضا في العدد 21 يكتب: من فنق عبده من حداثته ففي آخرته يصير منونا، أي من دلل عبده في صباه يتمرد عليه في النهاية. نلاحظ أن في هذه المرحلة من الثقافة والوعي الإنساني كانت الحكمة هي تأديب العبيد والأبناء بالضرب، مما لا يستقيم الآن في عصرنا، بل يعتبر إساءة واعتداء. لذلك يجب دائما أن ندرك البعد الثقافي الإنساني في الكتاب المقدس والقابل للتطور مع الزمن، بالتوازي مع البعد الإلهي الصالح لكل زمان ومكان. وعن الاجتهاد والكسل يكتب في العدد 13 من الأصحاح 26: قال الكسلان: الأسد في الطريق، الشبل في الشوارع، الباب يدور على صائره، والكسلان على فراشه. أي أن الكسلان يتحرك في مكانه ويتقلب على فراشه من دون تقدم للأمام، مثلما يتحرك الباب على مفاصله وهو لا يبرح مكانه. ثم في العدد 14 يكتب: الكسلان يخفي يديه في الصحفة ويشق عليه، أي يكون صعبا عليه أن يردها إلى فمه. وعن التبريرات التي يقدمها الكسالى يكتب: الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه من السبعة المجيبين بعقل. وعن الفرق بين الشرير والصديق يخصص الكاتب الأصحاح 28 كله. في بداية الأصحاح 28 يكتب أن الشرير يهرب ولا طارد، يهرب دون أن يكون أمامه من يطارده، أما الصديقون فكشبل ثبيت، أي أن الشرير من فرط خوفه وعدم اطمئنان قلبه يهرب دون أن يوجد من يطارده، أما الصديق فيثبت كالشبل ابن الأسد. ومن أمثلة الشر أن يظلم الفقير فقيرا مثله، يكتب في العدد 3 من الأصحاح 28: الرجل الفقير الذي يظلم فقراء هو مطر جارف لا يبقي طعاما. ثم يتكلم عن أهمية حفظ الشريعة ويقدم لذلك تطبيقات عديدة في الأعداد من الرابع إلى آخر الأصحاح. تارك الشريعة يمدحون الأشرار، وحافظ الشريعة يخاصمونهم. الناس الأشرار لا يفهمون الحق، وطالب الرب يفهمون كل شيء. الفقير السالك باستقامته خير من معوج الطرق وهو غني. الحافظ الشريعة هو ابن فهيم، وصاحب المسرفين يخجل أباه. المكثر ماله بالربا والمرابحة فلمن يرحم الفقراء يجمعه، أي أنه يجمع ويستمتع به من يباركه الرب لأنه يرحم الفقراء. من يحول أذنه عن سماع الشريعة فصلاته أيضا مكرهة لا قبول لصلاة إنسان لا يسلك بالحق ولا يسمع صوت الشريعة. من يضل المستقيمين في طريق رديئة ففي حفرته يسقط هو، أما الكملة فيمتلكون خيرا. الرجل الغني حكيم في عيني نفسه، والفقير الفهيم يفحصه. إذا فرح الصديقون عظم الفخر، وعند قيام الأشرار تختفي الناس. عند قيام الأشرار في شرهم تخاف الناس وتختفي من ظلمهم. من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. طوبى للإنسان المتقي دائما، أما المقسي قلبه فيسقط في الشر. أسد زائر ودب ثائر، المتسلط الشرير على شعب فقير. رئيس ناقص الفهم وكثير المظالم، مبغض الرشوة تطول أيامه. الرجل المثقل بدم نفس يهرب إلى الجب لا يمسكنه أحد. السالك بالكمال يخلص والملتوي في طريقين يسقط في إحداهما، المشتغل بأرضه يشبع خبزا وتابع البطالين يشبع فقرا، الرجل الأمين كثير البركات والمستعجل للغنى لا يبرأ، محابات الوجوه ليست صالحة فيذنب الإنسان لأجل كسرة خبز، ذو العين الشريرة يعجل إلى الغنى ولا يعلم أن الفقر يأتيه، من يوبخ إنسانا يجد أخيرا نعمة أكثر من المطري باللسان، السالب أباه أو أمه وهو يقول لا بأس فهو رفيق لرجل مخرب، المتكل على قلبه هو جاهل والسالك بحكمة هو ينجو، من يعطي الفقير لا يحتاج ولمن يحجب عنه عينيه لعنات كثيرة، عند قيام الأشرار تختبئ الناس وبهلاكهم يكثر الصديقون. إلى اللقاء أحبائي في حلقة جديدة قادمة نواصل فيها تأملاتنا من القلب من الكتاب المقدس.